الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا أحب أن أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد على دعوتهم الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل يعني ما قاموا به من هذه الأنشطة الطيبة أن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة، أن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وكما ذكر أخونا موفق إمام هذا المسجد وفقه الله، أن الحديث سوف يكون عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم اللطيف. وأسماء الله الحسنى أيها الأخوة، هذا من أفضل العلم الذي يتعلمه الإنسان، أن يعرف أسماء الله عز وجل، يتعرف على الله، على ربه، على معبوده، إلهه الحق سبحانه وتعالى، أن يتعرف إليه بأسمائه الحسنى. ففقه الأسماء الحسنى من أعظم الأشياء التي تنفع الإنسان ويتقرب بها العبد إلى ربه. وقد ذكر أهل العلم يا الأخوة أهمية معرفة أسماء الله الحسنى. من ذلك يا الأخوة، من ذلك كما بينا، أولا التعرف على هذا الإله العظيم، أن تعرف هذا الإله، هذا الرب الذي تصلي له 5 مرات في اليوم، تعرف هذا الرب بأسمائه وبصفاته التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وجاء ذكرها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أهمية معرفة أسماء الله الحسنى أنها سبب لدخول الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ قال أهل العلم معناها من عرفها وعرف عددها وعرف معناها وتعبد لله عز وجل بها، فإنه يكون ذلك سببا لدخوله الجنة برحمة الله عز وجل. كذلك يا الأخوة، من فوائد معرفة أسماء الله الحسنى التعبد لله بها، أن يتعبد العبد ربه سبحانه وتعالى بها ويتقرب إليه بها، فتزيده علما وحبا لله سبحانه وتعالى. فإنك إذا عرفت الشيء حق معرفته ازددت به معرفة، ازددت به قربا، ازددت به محبة له. كذلك من أهمية معرفة أسماء الله عز وجل أن نعرف أن أسماء الله عز وجل ليست مجرد أسماء لا معاني لها ولا حقائق لها، لا، بل أسماء الله عز وجل هي أسماء وهي أوصاف، وهي كلها تدلنا على مسمى واحد وهو الله عز وجل. فإذن هي أسماء واشتملت على أوصاف. فمثلا الرحمن هذا اسم عظيم من أعظم أسماء الرب عز وجل، وهو أيضا متصف بصفة الرحمة، فيه معنى الرحمة، يعني الرحمة الواسعة. الرحمن على صيغة فعلان كما يقول أهل اللغة، في صيغة فعلان الدالة على الامتلاء، كغضبان، كريان. أيضا كذلك اسم الرحيم أيضا فيه صفة الرحمة، اسم الخالق يدلنا على معنى صفة الخلق، أن الله عز وجل يخلق سبحانه وتعالى. صفة اسم القادر، اسم العليم، كلها أسماء تدلنا على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهي تدل على معاني متعددة. فالعليم يدل على العلم، والقدر يدل على القدرة، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. أيضا من أهمية معرفة أسماء الله عز وجل يا الأخوة معرفة آثار هذه الأسماء على الناس والخلق، فتعرف أثر هذه الأسماء على الخلق. فالله عز وجل مثل أسمائه مثلا الخالق، تعرف أن كل ما في الوجود هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. كل ما في الوجود، كل ما يحصل لك، كل هذه الموجودات وهذه المخلوقات كلها من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يزيد في القلب الإيمان والتقوى والورع، ولما تعرف أن الله عز وجل خالق وكل شيء، هذا ماذا يصنع في قلب الإنسان المؤمن؟ يعرف أن أمره و تدبيره كله بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يزيد الإيمان ويقوي الإيمان، معرفتك لخالقك سبحانه وتعالى ومعرفتك لآثار هذه الأسماء. نسمع الله عز وجل الحكيم، تعرف أن الله عز وجل ما يفعل الأمر إلا لحكمة فتسلم لأمره، فهذا من آثار هذه الأسماء على العبد. كذلك أيضا من فوائد معرفة هذه الأسماء التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء ودعائه بها، فأنت لا بد أن تدعو ربك وتطلب منه حاجتك فتدعوه بالاسم الذي يناسب حاجتك. فمثلا المذنب يريد المغفرة يسأل الله عز وجل باسمه الغفور، يقول يا اللهم يا غفور اغفر لي، يطلب الرحمة يقول اللهم يا رحمن ارحمني. تريد النصر تقول يا قوي يا عزيز انصرني. تريد المال فقير تقول يا غني يا حميد اغنني، وهكذا يسأل الله عز وجل العبد بما يناسب حاله. وهذا من معرفة من فوائد معرفة أسماء الله عز وجل. هذا الاسم الكريم الذي سوف نتكلم عنه اليوم هو اسم اللطيف، اسم الله عز وجل اللطيف. واللطيف في اللغة له معاني متعددة ذكر أهل اللغة والذين وأهل العلم الذين تكلموا في معنى هذا الاسم. فمعناه في اللغة معناه الرفق، من معانيه الرفق والرؤوف والرحمة. تقول لطف الله لك، يعني أوصل إليك مرغوبك برفق وتلطف. وكذلك أيضا من معانيه الخفاء والدقة والرقة وتعاطي الأمور الدقيقة. تقول اللطيف من الكلام، قالوا ما غمض معناه وخفيا. فإذا هذا الاشتقاق اللغوي لمعنى اللطيف واللطف. وأما فيما يتعلق في بهذا الاسم حق الله عز وجل فله معنيان. فالمعنى الأول أنه لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، فلا يخفى على الله عز وجل شيء. فعلم الله عز وجل وسع كل شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم بواطن الأمور ويعلم ظواهر الأمور سبحانه وتعالى. فعلمه وسع كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني التي تتعلق في ذات الله عز وجل أنه البر بعباده، الموصل لهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. هذا أيضا من معاني اسم اللطيف التي تتعلق بالله عز وجل. فالله عز وجل يوصل لك مرادك بطرق أنت لا تخطر لك على بال ولم تشعر بها. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يسوق لك الخير ويسوق لك الهداية بأمور لم تكن على بالك ولا في حسبانك. وهذا إيش؟ وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن أيها الأخوة يجب الإيمان بهذا الاسم واعتقاد هذا الاسم اسما لله سبحانه وتعالى، اسم اللطيف على ما تضمنه من هذه المعاني في حق الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بها كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بها من غير تكييف ولا تنفيذ ومن غير تحريف ولا تعطيل، نؤمن بها كما جاءت عن الله على مراد الله وكما جاءت عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فإذا الله عز وجل من صفاته اللطف وهو اللطيف سبحانه وتعالى. ولذلك هذين المعنيين ذكرهم ابن القيم في نونية، يقول ابن القيم في نونيته العظيمة يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. الأدلة على ورود هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في السنة كثير، لكن نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذا الاسم عند هذه الآية يقول: الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصيها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى أنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها. فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. وأيضا يقول الإمام البغوي في تفسيره عند هذه الآية، يقول: حقيقة اللطف الذي حقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله قال: هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. وأيضا قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال البغوي رحمه الله الإمام المفسر عند تفسير هذه الآية قال: اللطيف علمه في القلوب، الخبير بما فيها من الخير والشر والوسوسة. أوجه لطف الله عز وجل بعباده كثيرة، منها يا إخوة أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم من غير حول ولا قوة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، أوجدك من العدم سبحانه وتعالى، وأنشأك في هذه الأرض، فهذا من لطف الله عز وجل ومن جميع صنع الله عز وجل سبحانه وتعالى. أوجدنا وخلقنا من لا شيء، من العدم، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، وذلك لحكمة عظيمة يريدها سبحانه وتعالى. أيضا من لطف الله عز وجل أن الله عز وجل تكفل بأرزاقنا وتكفل بأرزاق العباد، فكل عبد في هذه الأرض المعمورة قد كتب الله عز وجل رزقه. ولذلك جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكره في كتابة الملائكة لرزق الإنسان وعمله وشقي أو سعيد في بطن أمه، حديث معروف، حديث عبد الله بن مسعود كما قال: أخبرنا الصادق المصدوق، إلى آخر الحديث، أن الله عز وجل يكتب له، يبعث الله عز وجل الملك فيكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، هذا من لطف الله عز وجل. ويقول أهل العلم: قدم الله عز وجل كتابة الرزق لحكمة لطيفة. لماذا قدم الله عز وجل كتابة الرزق قبل العمل وقبل الشقاء والسعادة؟ قالوا: لأن العبد ينبغي عليه أن يشتغل في مصلحة دينه قبل دنياه. هذا معنى كلامه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد تكفل في رزقك، فاسعى في صلاح دينك وعملك حتى لا يكون همك الرزق، لا يكون همك الرزق، الرزق مكفول. لا يعني هذا لا يسعى الإنسان في الرزق، لا، بل يسعى الإنسان في طلب الرزق الحلال لكنه مكفول له، إن سعي بالكثير أو بالقليل فما كتب لك سوف يأتيك وما لم يكتب لك لم يأتيك، فلا تشغل بهذا ولا يكون هذا همك، وإنما يكون همك عملك الصالح وهمك الآخرة ولا يكون همك الدنيا. فإذا من لطف الله عز وجل أن كتب الأرزاق للخلائق وجعل الرزق مكفول لهم سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل جعل في الناس الغني وجعل فيهم المتوسط وجعل فيهم الفقير. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بأحوالهم، لا يناسب الناس كل الناس الغنى ولا يناسب كل الناس الفقر. ولذلك الله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله عز وجل يرزق بقدر، يرزق هذا يجعله غني، ويرزق هذا يجعله متوسط الحال، ويرزق هذا يجعله فقير. والله عز وجل خبير بعباده سبحانه وتعالى، وخبير بما يناسب أحواله. أيضا من أوجه لطف الله عز وجل بعباده أن سخر لهم الأرض جميعا فجعلها صالحة لمنافعهم، وأمرهم بأن يسيروا فيها، فالأرض كلها مسخرة لعباده، الأرض كلها مسخرة لنا. قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وهو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. والله عز وجل قال: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والله عز وجل أيضا يقول: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل جعل الأرض مسخرة لنا ولمصالحنا ولمصالح العباد، وهذا ليش؟ هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى لنا. أيضا من لطف الله عز وجل بعباده أن الشياطين لما اجتالتهم في أول الأمر وحرمتهم عن الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها وهو التوحيد، لأن الناس في أول الأمر وأول البشرية كانوا على التوحيد على إفراد الله بالعبادة، فاجتالتهم الشياطين فحرمتهم عن هذه الفطرة فجعلتهم يخوضون في الشرك، فلما وقعوا في الشرك من لطف الله عز وجل ورحمته ورأفته بعباده أن أرسل إليهم رسل يهدونهم إلى الطريق المستقيم ويبينون لهم الحق ويدعونهم إلى الحق، وأنزل عليهم كتب وبين لهم البينات وذكر لهم الآيات سبحانه وتعالى ليهديهم إلى الطريق المستقيم حتى يسعوا في نجاة أنفسهم يوم القيامة. فلما اجتالتهم الشياطين من لطف الله عز وجل بعث لهم الرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتب، فهذا من رحمة الله وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يا أخوة من لطف الله خاصة على عباده المؤمنين أن وفقهم للهداية، هذا من لطف الله عز وجل، جعلك الله عز وجل هاديا وجعلك الله عز وجل من أهل الاستقامة، جعلك الله عز وجل من أهل الطريق المستقيم، جعلك الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن وأهل الصيام وأهل الصلاة في المساجد، هذه كلها نعمة، هذا لطف من الله عز وجل بك يا عبد الله، لم تكن تحتسب هذا ولم تدري عن هذا حتى ساق الله عز وجل إليك، فخلق الله عز وجل في قلبك الهداية فجعلك مهتدي، فضلك على كثير من عباده أن وفقك لهذه الهداية وهذه النعمة العظيمة، وهذا لا شك فيه من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين على وجه الخصوص. أيضا أيها الأخوة من لطف الله عز وجل بعباده أنه سبحانه وتعالى ينصرهم على أعدائهم ويهزم أعدائهم ويكسر شوكة أعدائهم، والنصر على الأعداء يكون بأمرين، إما بالسنان والسيف وإما بالبيان والحجة، لأن أهل الحق منصورون دائما، إما منصورون بالسيف والسنان أو منصورون بالحجة والبيان، فأما السيف والسنان فقد يتخلف، يعني قد يهزم المؤمنون في بعض المعارك. هزم خير أهل الأرض يوم أحد، يوم أحد معركة أحد غزوة أحد كان المسلسل مصحب ومع ذلك حصلت لهم هزيمة، وهم خير أجناد أهل الأرض يومئذ رضي الله عنه وارضاه وصلى الله على نبينا محمد، ومع ذلك هزموا. فالهزيمة قد يحصل وذلك لحكم عظيم يريده الله عز وجل، ليكتب منهم الشهداء ليبتليهم ليرى صبرهم ليعظم أجرهم لحكم عظيمة، لكن البيان والحجة أهل الحق دائما منصور لا يتخلف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا بالبيان والحجة، الحجة والبيان دائما مع أهل السنة والجماعة، دائما مع أهل الحق ما يتخلف، وهذا من حكمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى. هناك صور مشرقة وهناك أمثلة عظيمة وكثيرة، والأمثلة لا تعد ولا تحصى لصور لطف الله عز وجل بخواص أوليائه وهم الأنبياء وأتباعهم، هناك صور عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وجاء ذكرها في السير وفي الأخبار كيف الله عز وجل لطف ببعض خواص عباده. فمن ذلك مثلا لطف الله عز وجل بعبده ورسوله نوح عليه السلام الذي جلس يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن به إلا قليل. يقول أهل التفسير الذين آمنوا معه قرابة 80 نفس، 80 نفس، حتى أهل بيته لم يؤمنوا به، كفروا، زوجته وولده، لكن فضل الله عز وجل زمرة من المؤمنين فآمنوا به 80 راح. ثم أمر الله عز وجل بأن يبني السفينة الفلك لما قضى الله عز وجل في سابق علمه أنه سيغرق الأرض، فأمره أن يبني هذه السفينة ويحمل بها من كل زوجين 2، ففعل عليه السلام فنجاه الله عز وجل. وهذا من لطف الله عز وجل بعبده نوح، كيف أغرق هذه البشرية وأغرق من على وجه الأرض جميعا ولم ينجي إلا نوح ومن كان معه من أهل الإيمان، فهذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأخوة، من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى ما حصل لي أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام لما جابها قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، فحطم الأصنام بيديه وكسرها إلا كبيرهم جعله موجود. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعلها كبيركم وكبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فغضب عليه قومه وجابه وتنكروا له وحاربوه. لماذا؟ لأنه حطم آلهتهم وأصنامهم، فقرروا أن يلقوه في النار. فمن جميل لطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن الصابر المحتسب إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار جاءه جبريل في الهواء فقال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى الله فنعم، وقال كلمته المشهورة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها محمد لما جمع الناس له الجموع، وقالها إبراهيم لما ألقي في النار. فالله عز وجل بمنه ولطفه وكرمه قلب طبيعة هذه النار التي تحرق كل شيء فجعلها بردا وسلاما على إبراهيم فلم يتأثر بها. قال أهل العلم جعلها برد وسلام، برد يعني بارد، قالوا وسلام يعني سالمة وتسلم غيره، يسلم منها غيره. قالوا لو لم نجعلها سالمة لمات إبراهيم من البرد، لكن جعلها بردا وسلاما. وهذا من جميل لطف الله عز وجل بعبده ونبيه إبراهيم عليه السلام. كذلك من لطف الله عز وجل بأوليائه لطفه بموسى عليه السلام لما اجتمع عليه جنود فرعون ولحقوه وصاروا بين فرعون وجنوده وبين البحر حتى كاد أصحابه أن يقعوا باليأس، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه كلمة الواثق بلطف الله والواثق بنصر الله. فأمر الله عز وجل يضرب البحر حتى انفرق البحر وصار كل فرق كالطود العظيم، فجاز فرعون وقومه حتى سلمهم الله عز وجل. ثم أطبق الله عز وجل بعد ذلك على عدوهم فرعون طاقية البشرية فأطبق عليه البحر حتى هلكوا وماتوا جميعا. وهذا من جميل لطف الله عز وجل بعبده موسى عليه السلام. كذلك أيها الأخوة من لطف الله عز وجل وجميل لطف الله لطفه بنبيه الصديق يوسف عليه السلام وما تعرض له من المحن وما تعرض له من البلايا. أول البلايا بليته وفتنته ومحنته مع إخوانه الذين حسدوه وحقدوا عليه وكرهوه. لماذا؟ لمحبة أبيه يعقوب له، فقرروا قتله كما اقترح هذا أحدهم، قرروا أن يقتلوه، وقرروا بعد ذلك أن يلقوه في غيابة الجب في في بئر مظلم موحش وهو صغير، ومع ذلك يؤخذ ويؤسر ويكون عبدا رقيقا ذليلا في بلاط العزيز، ثم بعد ذلك ينشا ويشب وهو رقيق ذليل، ثم بعد ذلك يتعرض لفتنه النساء. واعظم الفتن فتنه النساء ايها الاخوه، اعظم الفتن فتن النساء. والانسان اذا ابتلي في فتنه النساء فليسال ربه العافيه، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخوف ما اخاف على امتي النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت فتنه بني اسرائيل في النساء. ومع ذلك يتعرض لهذه الفتنه، ثم بعد ذلك يكون سجينا ذليلا في هذا السجن مظلوما عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، حتى يظهر الله عز وجل براءته بلطفه سبحانه وتعالى. رؤى راها العزيز الملك، هذه الرؤيا كانت فرجا ليوسف عليه السلام، هذه الرؤيا كانت فرج ليوسف، بل ليست فقط فرج بل كانت نصر، فجعلته من سجي الى عزيز مصر. وهذا لا شك انه من جميل لطف الله له. كذلك ياتيه اخوانه وياتيه ابوه وامه ويخر له سجدا سجود تحيه اظهارا لفضله عليه السلام. ولذلك قال رحمه الله كما قال الله عز وجل عنه: وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. بلطفه سبحانه وتعالى نجى يوسف من هذه الفتن وهذه المحن حتى جعله عزيز قومه، وهذا من جميل لطف الله عز وجل لعبده ونبيه يوسف. كذلك يا اخوه من لطف الله عز وجل وجميل لطف الله سبحانه وتعالى، لطفه سبحانه وتعالى بافضل انبيائه وخاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيره وعديده، فمن ذلك مثلا موقف غزوه بدر الكبرى، او قبل ذلك الغار، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع ابو بكر الصديق لطف الله عز وجل به. كان كفار قريش عند باب الغار، لو نظر احدهم الى اسفل القدم لراى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، لكن من فضل الله عز وجل ولطفه ان اخفى الله عز وجل عيونهم وصدهم عنه، وهذا من جميل لطف الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من جميل لطف الله عز وجل بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر الكبرى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ب314 نفس إلى قافلة أبو سفيان، يريد أن يعترض القافلة، ليس مقصودهم الحرب وإنما يريد أن يعترض القافلة، لأن كفار قريش قد نهبوا أموالهم ودورهم وضياعهم وأخذوا حلالهم، فلهم حق في هذه الأموال، فذهبوا يعترضوا هذه القافلة، فقدر الله عز وجل لهم من لطفه سبحانه وتعالى أن جمع لهم جيش جرار قوامه 1300 نفس، فيه من العتاد والأموال والغنائم يفوق ما في قافلة أبو سفيان، فاجتمع الجيشان فأنزل الله عز وجل النصر على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فغنموا غنائم أعظم من غنيمتهم بقافلة أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا من جميل لطف الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإنسان أن يؤمن بهذا وأن يعلم أن الله عز وجل سيرزق له لطفه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه. أيضا من لطف الله عز وجل بعض أوليائه الإمام أحمد، وكثير منكم قد يعرف ما تعرض له الإمام أحمد من الفتنة التي تسمى فتنة خلق القرآن، وهي بدعة كبيرة مكفرة تكلم فيها سلف هذه الأمة، الذي ساق هذه البدعة وأمر الناس بها المأمون. المأمون أمر الناس بأن يقولوا بخلق القرآن، وهذه بدعة كفرية، هذا نفي من صفات الله عز وجل، ولذلك أمر الناس أن يقولوا بالقول بخلق القرآن بدعة. وأجبر العلماء على أن يقولوا ذلك، لكن من العلماء الذين وقفوا في وجه المأمون والإمام أحمد رفض أن يقول ذلك، فطلبه الإمام المأمون أن يأتيه إلى بغداد، فسيخ الإمام أحمد مكبلا بالقيود، وهو في الطريق جاءه رجل قال: يا إمام، إن المأمون قد سل سيفا وقال وحلف بالله لأن لم يجبني أحمد بالقول بخلق القرآن لأضربن عنقه. خلاص. فاستقبل الإمام أحمد القبلة ودعا الله عز وجل فقال اللهم اكفنيه بما شئت، فما هي إلا يومين حتى جاء الصارخ أن المأمون قد مات. وهذا من جميل لطف الله عز وجل ونصره لي الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه. أخيراً أيها الأخوة، معرفة آثار هذا الاسم العظيم على المؤمن نفسه. أولاً أنه ينبغي على المؤمن أن يدعو ربه بهذا الاسم ويكثر من دعاء الله عز وجل بهذا الاسم اللطيف، وأن يلطف الله عز وجل به ويدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، ولا يكون قلبه لاهٍ ولا غافل، بل يدعو الله عز وجل بإخلاص وتقوى. كذلك أيضا التفكر في هذا الاسم العظيم وما فيه من المعاني العظيمة، فهذا مما يجلب للإنسان زيادة الإيمان واليقين. كذلك ينبغي على العبد أن يتوكل على الله حق التوكل بربه، ولعلمه أن الله عز وجل يدبر الأمور بلطفه سبحانه وتعالى. أيضا أنه ينبغي على العبد الرضا بقضاء الله وقدره، ففي قدر الله عز وجل لطف لا تعلمه، في أقدار الله عز وجل لطف لا ندري ما هو، لكنه مليء بلطفه سبحانه وتعالى. فأقدار الله عز وجل كلها رحمة وحكمة سبحانه وتعالى، فيسلم الإنسان لقضاء الله عز وجل. أيضا التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وأن يعلم أن الله عز وجل يوصل إحسانه إلى عبده، فيتعبد الله عز وجل بهذا الاسم فيدعوه ويكثر من دعائه. وأخيراً يا أخوان، هناك دعاء ينتشر بين كثير من الناس وخصوصاً عوام الناس، وهو قولهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا منتشر معروف عند كثير من عوام الناس، وهذا الدعاء دعاء باطل ولا يجوز الدعاء به. لماذا؟ أولاً لأن هذا ليس الدعاء المأثور لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه. الأمر الثاني أن معنى هذا الدعاء ليس بصحيح، بل الدعاء ينفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. وجاء حديث أيضا حسن إسناده الشيخ بن باز رحمه الله عليه أن الدعاء والبلاء يعترجان في السماء. فإذا ينبغي الإنسان يدعو بالخير كله، ولا يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولا أسألك اللطف فيه، لا، بل يدعو بالخير كله كما يقول أهل العلم. فإذا هذا دعاء ليس بصحيح وإنما دعاء باطل. هذا ما حاولنا أن نتكلم عنه ونتحدث به حول الفوائد من اسم الله اللطيف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على